الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن أن قواربه السريعة باتت غير قابلة للرصد من الرادارات. السيد نصر الله يؤكد أن كل الحقول في فلسطين المحتلة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط. قوات الاحتلال تفجر منزلي منفذ عملية أرئيل بعد أن هدمت الليلة الماضية منزل والد أحدهما. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أعلن قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن القوارب السريعة التابعة لحرس الثورة باتت غير قابلة للرصد من جانب الرادارات. وأوضح الأدميرال تانكسيري أن القوة البحرية الإيرانية جعلت هياكل قواربها متخفية عن الرادار، مشيرا إلى أنها تسعى لاستخدام هياكل مصنعة محليا. وسبق أن أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه يسعى لتزويد زوارقه السريعة بتكنولوجيا التخفي عن الرادارات للحيلولة دون كشفها من جانب السفن الحربية، ولا سيما الأمريكية والبريطانية التي تكثر احتكاكاتها بالقوات الإيرانية بمياه الخليج الفارسي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يوجد هدف إسرائيلي في البحر أو في البر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، وكل الحقول في فلسطين المحتلة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط. وقال السيد نصر الله في حوار الأربعين على قناة الميادين إن العدو الإسرائيلي أدرك نتيجة حرب تموز يوليو بأن المواجهة مع المقاومة خطيرة وكبيرة، وأن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود. كما شدد سماحته على أن كل الأطراف التي شاركت في الحرب الكونية والعدوان على سوريا وصلت إلى قناعة بأن دمشق انتصرت وهي جزء أساسي من محور المقاومة. نستمع إلى جانب من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن قدرات المقاومة في لبنان.
ونحن لدينا القدرة، هذا عم بالغ فيه لأنه هذا مش حكي جديد حتى ينقال هلأ أنه عم نهدد، لا هذا حكي قديم. نحن سواء في البحر أو في البر أي هدف، يعني بتعبير آخر لا يوجد هدف إسرائيلي في البر أو في البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة. هذا الأمر سواء ما يرتبط بكاريش وما بعدها متوقف الآن على قرار العدو، العدو كيف سيتصرف، لأنه هذا الموضوع مش قرار إسرائيلي بس، هذا الموضوع الآن هو إسرائيلي أمريكي أوروبي، والموضوع يعني الأوروبيين ويعني الأمريكان ويعني الإسرائيليين. هو كيف يتصرف؟ نحن ما جايين هلأ لا عم نحكي بتحرير المياه الفلسطينية ولا عم نقول له هذا نفط فلسطيني وغاز فلسطيني ويردوا لشعب فلسطيني. الدولة اللبنانية عم تحكي عن ترسيم حدود لبنانية مع فلسطين محتلة، يعني الحدود البحرية. عم تحكي عن حق لبنان وليس عن حق حزب الله في النفط والغاز واستخراج النفط والغاز. وكما قيل نعم الدولة اللبنانية من خلال ما طلبته مؤخرا، بمعزل نحن بنتبنى أو لا، نحن ما ندخل بالموضوع، ما طلبته من الوسيط الأمريكي قدمت تنازلا كبيرا ومعروفا في البلد. لما حكوا عن خط 23 زائد وكل هذا معروف في البلد، نعم. يعني طيب عمليا لبنان رسمي خلينا نقول قدم عرضا ينبغي أن لا يرفضه العدو ولا الأمريكي. هلأ مفترض لبنان مسؤولين ناطرين جواب على هذا العرض، على ضوء الجواب الإسرائيلي ساعتها بتقوى الموقف. بس الموضوع الآن الكرة ليست في ملعب لبنان، لبنان هو المعتدى عليه، لبنان هو اللي ممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة، حتى في المنطقة اللي هي حقه.
فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم منزلي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي منفذي عملية مستوطنة أرئيل في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وحصرت المنزلين وأجبرت القاطنين قربهما على إخلاء بيوتهم تمهيدا لهدم المنزلين. واندلعت مواجهة في محيط منزل الأسير مرعي أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع تجاه الشباب الفلسطينيين. كما هدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزل المواطن سميح عاصي في البلدة وهو والد الأسير الفلسطيني يوسف عاصي. أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد الصيهود عن دعم قوى سنية لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء مؤكدا أن اختياره من قبل الإطار التنسيقي جاء عن قناعة تامة. وقال الصيهود إنه بعد مخاض عسير وأكثر من 7 أشهر من الحوارات المعمقة وتقديم المصلحة العامة تم اختيار محمد السوداني من بين عدة شخصيات، مضيفا أننا ننتظر اجتماع البرلمان لتكليف السوداني بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية المنتخب. كما أوضح الصيهود أن هناك أنباء عن اتفاق داخل البيت الكردي على مرشح لرئاسة الجمهورية. بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة تعزيز التعاون والعلاقات المبنية على المبادئ والقيم المشتركة بين البلدين. وسلم العمامرة الأسد رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون حول العلاقات الثنائية واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية بالجزائر. بالمقابل شكر الأسد الجزائر على دعمها لسوريا في الحرب التي تتعرض لها، فيما اعتبر أن الجامعة العربية هي مرآة الوضع العربي وما يهم سوريا هو نتاج العمل العربي المشترك دون المواقف والإجراءات الشكلية. اعتذر البابا فرانسيس عن فظائع المسيحيين ضد السكان الأصليين في كندا معربا عن أسفه لتعاون الكنيسة في التدمير الثقافي. وقال البابا أمام المجموعة من السكان الأصليين بمقاطعة ألبرتا الكندية إنني أشعر بالأسف الشديد وأطلب المغفرة، وخاصة لتعاون العديد من أعضاء الكنيسة وعدم مبالاتهم تجاه تلك المشاريع المدمرة للثقافات. يذكر أنه منذ أواخر القرن 19 حتى 90ات القرن 20 سجل حوالي 150 ألف طفل من السكان الأصليين في كندا قسرا في عشرات المدارس الداخلية المدعومة من الدولة والتي تدير معظمها الكنيسة الكاثوليكية، وقد فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم وتعرض معظمهم لأعمال عنف ما أدى إلى موت 6000 منهم. أعلنت المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية وزيرة الخارجية ليز تراس أن على بريطانيا ألا تكرر في العلاقات مع الصين الأخطاء التي ارتكبتها تجاه روسيا. تراس وخلال المناظرة مع المرشح الآخر لرئاسة الحكومة وزير المالية السابق ريشي سوناك قالت إن علينا أن نتخذ العبرة من أخطاء أوروبا في العلاقات مع روسيا حيث تعتمد على النفط والغاز منها. ودخل سوناك وتراس المرحلة الأخيرة من المنافسة على منصب زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء بعد استقالة بوريس جونسون، وسيجري انتخاب رئيس الوزراء الجديد في سبتمبر المقبل. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن أن قواربه السريعة باتت غير قابلة للرصد من الرادارات. السيد نصر الله يؤكد أن كل الحقول في فلسطين المحتلة في دائرة التهديد وليس حقل كاريش فقط. قوات الاحتلال تفجر منزلي منفذي عملية أرئيل بعد أن هدمت الليلة الماضية منزل والد أحدهما. للمزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رياح التقاربات تمر على المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء. وضيفنا في هذا اللقاء الدكتور حسن نهاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، سيكون معنا عبر الهاتف من طهران. تواصل الجمهورية الإسلامية في إيران اعتماد استراتيجية تعزيز العلاقات مع دول الجوار انطلاقا من مبادئها التي تؤكد ضرورة سد الثغرات التي ينفذ منها الأعداء لزرع بذور الفتن بين دول المنطقة لزعزعة استقرارها وخدمة للكيان الصهيوني والحفاظ على أمنه. وفي هذا السياق تسير العلاقات الإيرانية السعودية بسرعة نحو الانفراج، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن السعودية أعربت عن استعدادها لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي مع طهران، وأشار إلى وجود تجاوب إيجابي بتأكيده بأن نظيره العراقي فؤاد حسين أبلغ طهران استعداد الرياض لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي، وكشف أيضا عن أن الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى طهران قريبا، وذلك بعد تأكيد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش به أن أبوظبي لا تريد التصادم مع إيران وأنها بصدد إعادة سفيرها إلى طهران. المراقبون يرون أن إعادة العلاقات بين إيران والسعودية سيخدم المنطقة بشكل عام والبلدين بشكل خاص، حيث إن العلاقات الجيدة ستؤدي حتما إلى حدوث تهدئة في المنطقة وقطع الطريق أمام الدول الأجنبية التي تحاول عرقلة عودة هذه العلاقات عبر اختراعها للأكاذيب بهدف الهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها وتشتيت البوصلة. فإيران والسعودية أجرتا منذ العام الماضي 5 جولات من الحوار في العاصمة العراقية بغداد بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين، وتعززت الجولة الأخيرة في أبريل نيسان الماضي بمشاركة مسؤولين كبار من كلا البلدين، الأمر الذي زاد من ثقة الجانبين ما دفعهما إلى الرغبة في رفع مستوى المفاوضات، خصوصا بعد تأكيد عبد اللهيان وإعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بعد قمة جدة بأن بلاده تمد اليد إلى إيران. من خلال التصريحات المتوالية لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ومستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، فإن رياح التغيير نحو الأحسن باتت مواتية وتمر على المنطقة، والتقارب بين دولها من شأنه أن يغير الكثير من المعادلات ويؤثر على أسعار الطاقة ويحل الكثير من الأزمات المستعصية في المنطقة والتي تسعى الدول الغربية وأمريكا إلى صب الزيت عليها لإبقاء جذوة الحرب فيها متقدة، كاليمن وسوريا والعراق ولبنان، خصوصا بعد أن مدت إيران التي تشكل أحد أبرز أعمدة دول المقاومة يد السلام لسد الطريق أمام الأمريكان وإيقاف نفوذها وتدخلاتهم في المنطقة.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طاب أوقاتكم أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، رياح التقارب تمر على المنطقة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هانزادة، حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. دكتور حسن، ما هي باعتقادكم أبرز آثار التقارب بين دول المنطقة على الأزمات المستعصية فيها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا. حقيقة الآن المنطقة بما أنها تشهد أزمات مستعصية منذ عدة سنوات، ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية كان هنالك بادرة لدى الحكومة الإيرانية وبالتحديد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لإيجاد وفاق ووئام بين إيران ودول المنطقة. ما تمخض عن هذه الرؤى والرؤية الإيرانية الجديدة المتمثلة بالحكومة الحالية، كان هنالك مفاوضات ما زالت جارية على قدم وساق، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تكون مفاوضات جديدة على في بغداد بين إيران والسعودية حول بعض الأمور السياسية، وقد يكون هنالك بيان مشترك بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بغداد لاستئناف العلاقات. هذا يدل على أن المنطقة تتجه نحو حلحلة وتسوية جديدة لكل الأزمات الموجودة، سواء في سوريا وما شاهدناه في اليمن من وقف إطلاق النار بين السعودية واليمن. هنالك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار إيران وتلقى نصائح من القيادة الإيرانية لسحب القوات التركية من محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. هنالك توجه لدى الإمارات والكويت لإيقاد سفرائهما إلى طهران، وهذا يدل على أن المنطقة الآن باتت تدخل إلى مرحلة جديدة من الوئام والسلام بين كل دول المنطقة، سيما إيران هي دولة مركزية ومحورية وتريد من خلال الوفاق وإيجاد تفاهم بينها وبين الدول العربية إبعاد شبح نفوذ الكيان الصهيوني عن المنطقة، وأيضا وجود القوات الأمريكية اللاشرعية في المنطقة.
طيب، من خلال رغبة الإمارات والكويت والسعودية في تحسين العلاقات مع طهران وإعادة السفراء، يعني هل يمكن أن نشهد المزيد من التقاربات بين باقي دول المنطقة؟
نعم، كما شاهدنا خلال الأسابيع الماضية كانت هنالك زيارات مكوكية وزيارات متتالية لقادة دول آسيا الوسطى، منها تركمانستان وغرغيزستان وطاجيكستان، كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار إيران، وأيضا رئيس الوزراء العراق زار إيران، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد زار إيران. هذا يدل على أن الآن إيران تريد أن تركز على ضرورة حل المشاكل العالقة بينها وبين دول المنطقة، وسيكون هنالك اندفاق جديد ومعطيات جديدة على الساحة السياسية في المنطقة، لأن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة وبالتحديد إلى السعودية، والاجتماع الذي جرى في جدة بحضور قادة الدول الست في مجلس التعاون وأيضا مصر والأردن والعراق، كان الرئيس الأمريكي وجه طلبا إلى قادة الدول العربية لتشكيل حلف عبري عربي لمواجهة إيران، ولكن كل قادة الدول العربية وحتى السعودية والبحرين رفضت هذا التوجه، والقادة العرب أعلنوا بأن إيران صديقة ودولة فاعلة في المنطقة، ولا يوجد أي مبرر لمواجهة إيران عسكريا والتحالف مع دولة محتلة ودولة غاصبة مثل الكيان الصهيوني.
طيب، يعني هل تعتقدون بأن التقارب بين دول المنطقة سيؤثر على أسواق الطاقة؟
طبعا هنالك طلب متزايد أخيرا في الآونة الأخيرة للدول الأوروبية وخاصة الولايات المتحدة بعد قطع إمدادات النفط الروسي والغاز الروسي للدول الأوروبية. سيكون هنالك تعاون بين إيران والدول العربية المصدرة للنفط خاصة السعودية والإمارات وقطر، وسيكون هنالك مفاوضات حول هذا الموضوع، لأن إيران لديها إمكانيات هائلة للمزيد من تصدير النفط والغاز إلى الدول الأوروبية وتزويد هذه الدول بالطاقة الأحفورية. فلذا التعاون سيكون على الصعيد الأمني والعسكري والسياسي وحول الطاقة الأحفورية.
طيب أيضا على هذا المستوى، يعني التقارب الإيراني السعودي كيف سيترك آثاره على باقي الملفات، الملف أوكرانيا، الملف اليمني وغير ذلك من الملف، ربما لبنان أيضا، ماذا حول هذه الملفات؟
طبعا حينما يكون هناك وفاق ووئام وتعاون بناء بين إيران والسعودية، سوف هذا التعاون يترك أثرا إيجابا على كل مجريات الأحداث وعلى كل الأصعدة، خاصة وإن الآن نشهد وقف إطلاق النار، فترة من وقف إطلاق النار بين السعودية واليمن. هناك توجه ورغبة لدى الدول العربية لإقامة علاقات مع لبنان، علاقات ندية وباحترام مع سوريا أيضا ومع العراق، بعيدا عن النظرة الطائفية التي تركت أثرا سلبا على مجمل الأحداث في المنطقة. فلذا هذا الوفاق يترك أثرا إيجابا على كل مجريات الأحداث وعلى كل الأصعدة.
طيب، اسمح لي دكتور هانزادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رياح التقاربات تمر على المنطقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران الدكتور حسن هانزادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانزادة، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. طيب، هنا اسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة في هذه التطورات، أو ربما من يعتبر بأنه يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند قراءة هذه التطورات، وهي قضية الكيان الصهيوني، يعني خاصة في ظل موجة التطبيع التي يعني حتى السعودية برأي البعض منخرطة فيها. ماذا ترون في هذا الصدد؟ كيف سيكون موقف كيان الاحتلال من هذا التقارب الإيراني السعودي الإماراتي؟ هل برأيكم سيؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية؟
طبعا الكيان الصهيوني يعاني من أزمات داخلية ومن انتكاسات سياسية في الداخل، سياسيا، عسكريا، أمنيا. الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حاول لجر الدول العربية إلى الكيان الصهيوني وإيجاد كتلة ومجموعة في مواجهة إيران، ولكن فشل هذا الكيان فشلا ذريعا. الانتخابات التي جرت خلال السنوات الثلاث الماضية أربع انتخابات كانت في الأراضي المحتلة انتخابات نيابية، وفشل الكيان الصهيوني لتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا ما جاز التعبير، ولكن هنالك سقوط وتلاشي الحكومات المتتالية أثبتت أن الكيان الصهيوني الآن يواجه أزمة داخلية. هنالك خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تنفيذ أكثر من 16 عملية استشهادية في أماكن حساسة عسكرية في تل أبيب وحيفا، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني الآن يتشبث للخروج من هذه الأزمة الداخلية من خلال إيجاد كتلة سياسية في مواجهة محور المقاومة وإيران. ولكن الدول العربية حتى غادة الدول العربية هم على دراية بأن إيران دولة إسلامية وتناصر الشعب الفلسطيني، وبطبيعة الحال العلاقات بين إيران والدول العربية في مجلس التعاون سوف تترك أثرا إيجابا على القضية الفلسطينية، لأن الآن الشعب الفلسطيني يواجه بطش وهجمات وعدوان صهيوني. فلذا هذا التعاون والتقارب الإيراني العربي سوف يترك أثرا إيجابا على الملف الفلسطيني.
طيب اسمح لي أن يعني أنقل لك وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع. هناك من يعتقد بأن التقارب الإيراني السعودي أو الإيراني العربي يمكن أن يؤدي إلى أن يعني بعض اللين في الموقف الإيراني حيال، بحسب رأي هؤلاء طبعا، حيال الكيان الصهيوني، ويعني بالتالي تخفيف حالة التوتر التي كانت قائمة حتى الآن بين الجمهورية الإسلامية وكيان الاحتلال. ماذا تقولون بهذا الصدد؟
يعني هذه فرضيات وتكهنات. إيران لديها مبادئ الثورة الإسلامية لا تسمح لغادة الجمهورية الإسلامية لأن يتخلون عن القضية الفلسطينية. هذه مبادئ الثورة الإسلامية سائدة منذ أكثر من أربعة عقود، ورغم الضغوطات والهجمات الإعلامية والحصار الجائر ضد إيران، فإيران ما زالت متمسكة بخيارها الرامي إلى نصرة الشعب الفلسطيني. والكيان الصهيوني هو العدو الأول لإيران وللأمة الإسلامية والأمة العربية، فإيران لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وتريد من خلال التعاون مع الدول العربية فرض عزلة سياسية على الكيان الصهيوني.
لكن هذه الدول هي يعني في طور التقارب، الإمارات، البحرين وغيرها، يعني لديهم الآن علاقات يعني تقارب اقتصادي وتجاري وسياسي وما إلى ذلك. السعودية ربما لم تفعل ذلك، لكن أيضا هي بحسب الكثيرين بأنها الحلقة القادمة في هذا في هذه السلسلة.
صحيح، هذا صحيح، ولكن كانت الإمارات والبحرين تحت الضغط الأمريكي اضطرت إلى إقامة علاقات، وحينما إيران تقترب إلى الدول العربية وهي جارة للدول العربية وفي مجلس التعاون، فبطبيعة الحال الكيان الصهيوني يشعر بغلغ، والدول العربية تبتعد عن هذا الكيان، لأن الشعوب العربية غير راضية وغير مرتاحة بالنسبة للعلاقات بين الأنظمة العربية والكيان الصهيوني. وبطبيعة الحال هذه الدول تريد أن تكون لها توازن سياسي بين إيران وبين بعض الدول ومنها الكيان الصهيوني، ولكن غمة جدة أثبتت بأن هذه الرغبة، رغبة الدول العربية لإيجاد علاقات مع الكيان الصهيوني، هي شكلية وليس لها عمق سياسي.
طيب أيضا في هذا الإطار، كيف تفسرون تأييد بايدن لخطوة العراق بدفع المفاوضات بين إيران والسعودية إلى الأمام؟ هل مثلا يعني أراد أن يخرج الرياض من عزلتها، حل الأزمة اليمنية، ماذا تقولون بهذا الصدد؟
طبعا زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لها عدة أسباب وعدة دوافع، منها إعطاء الشرعية اللازمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لأن هنالك تكهنات تشير أن سيكون هنالك انتقال للسلطة، سيكون هذا الانتقال بشكل سيادي وسلس من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى نجده محمد بن سلمان. وربما زيارة الرئيس جو بايدن أعطت دفعا وشرعية لمحمد بن سلمان، والتقارب الإيراني مع السعودية يمهد الطريق لأن يصعد ولي العهد السعودي يتبوى منصب الحكومة في السعودية ويكون العاهل القادم لهذه المملكة، لأن الآن ولي العهد السعودي شعر بأن كل سياساته في السعودية وفي المنطقة كانت خاطئة، والزيارة التي قام بها إلى مصر والأردن وتركيا تأتي في هذا السياق لإيجاد صفحة جديدة في علاقاته مع دول المنطقة ومنها إيران.
طيب فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية برأيكم كيف يعني سيكون موقفها بعد هذا التقارب، وكيف يعني تنظرون إلى مستقبل المنطقة في ظل ذلك؟
يعني بعلاقات إيران مع الدول العربية خاصة السعودية وهي أكبر دولة في مجلس التعاون يترك أثرا لاستتباب الأمن واستقرار الأمن في المنطقة، وأيضا تسوية الأزمات العالقة في المنطقة منها أزمة اليمن وسوريا والعراق ولبنان. فبطبيعة الحال التقارب الإيراني يصب في مصلحة كل الشعوب الإسلامية والعربية، ولهذا السبب هذا التعاون يسفر إلى إبعاد الكيان الصهيوني عن المنطقة والحد من نفوذ هذا الكيان في الضفة الأخرى من الخليج الفارس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي لقبولكم الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء.
شكرا.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى التي وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول رياح التقاربات التي تمتد على المنطقة هي رياح التغيير إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، بمعنى أن نظام القطب الواحد الذي كانت تحلم به أمريكا بديمومته قد انقضى ولن يتكرر. ويضيف الأخ أبو محمد:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رياح التقاربات التي تهب على المنطقة والتي بدأت بالقمة الثلاثية التي انعقدت في طهران وتقارب فيها ثلاث دول من الوزن الثقيل: إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية وتركيا، وكذلك الزيارات التي يقوم بها وزير خارجية روسيا الاتحادية إلى المنطقة ليس لها إلا معنى واحد، هو أن خروج أمريكا من المنطقة بات حتميا. لبرنامج آل طهران أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا الأخ محمد من إيران يقول في مساهمته عبر الهاتف: إن هذا التقارب الإيراني السعودي سيخدم الأمة الإسلامية جمعاء، وسيجعل كلمة الأمة نحو التوحد أقرب من أي وقت مضى، وستعم فائدة هذا التقارب على الكثير من الدول، من بينها الجمهورية الإسلامية ومن بينها السعودية نفسها، وكذلك لبنان واليمن والعراق وسوريا وغير ذلك من الدول التي بشكل أو بآخر كانت متأثرة بالتباعد الذي حصل في الفترة الماضية. وهذا التقارب سيجعل الحلول في هذه الدول أقرب إن شاء الله. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. الأخ علي من العراق يقول في مساهمته: العالم الإسلامي بحاجة إلى مزيد من التقارب، والتقارب اللي حاصل اليوم بين الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية يجعل هذا المضمون أقرب إلى الواقع، أفضل وأحسن من أي وقت مضى، وبالتالي الأمة الإسلامية اليوم تترقب وتنظر إلى الدول الإسلامية وتطلب منها بأن تتقارب أكثر وأن تحقق رغبات شعوبها في جعل كلمة الإسلام والأمة الإسلامية واحدة وموحدة. شكرا للأخ علي من العراق على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رياح التقاربات تمر على المنطقة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى ضيفنا الدكتور حسن نهاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. كما استمعنا إلى مشاركاتكم وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني، وبنظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، أطلق أفكارك في الكون تكشف آفاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد، صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد أظهره بذكر وارتمسي بنسائب عشق في المعبد، من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد، مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد، أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد، قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبداري لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد، صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد، صب
فالتسبيح على قلبه للدنيا اهتم فلا يرشد فاظهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد فالتسبيح على قلبه للدنيا اهتم فلا يرشد فاظهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
قال الله تبارك وتعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، تدور آيات القرآن الكريم حول العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والرئاسة الدينية والدنيوية والقضاء والجهاد، وتعرف الآيات الواردة في الشريعة بما فيها العبادة تعرف بآيات الأحكام عند الفقهاء، وتبلغ حوالي 500 آية، ومنها قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
وهذه الجملة على إيجازها عظيمة النفع، فإنها الأصل والأساس لإجماع المذاهب على وجوب الوفاء بما يقع عليه التراضي بين اثنين، مع توافر الشروط التي اعتبرها الشرع من البلوغ والعقل في المتعاقدين وقابلية الشيء المعقود عليه للتملك، وعدم استلزامه تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وما إلى ذلك مما جاء في كتب الفقه، ومنها الجزء الثالث من فقه الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا.
وأما قوله تعالى:
أحلت لكم بهيمة الأنعام،
فالأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز الأهلية والوحشية وتقع البهيمة على الأنعام وغيرها من الحيوانات التي لا نطق لها، وعلى هذا تكون إضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه. وبعد أن أحل الله سبحانه أكل الأنعام جاء هذا الاستثناء:
إلا ما يتلى عليكم.
وقد تلا علينا جل ثناؤه صنفين من الأنعام، الأول ما أشار إليه بقوله:
غير محل الصيد وأنتم حرم،
والثاني ما أشار إليه تعالى في الآية الثالثة. ومعنى غير محل الصيد وأنتم حرم أن الأنعام التي أحل الله لنا أكلها هي الأنعام الأهلية أو الوحشية التي لم نتصيدها حال الإحرام، أما المصطادة في هذه الحال فأكلها حرام، لأن كل ما يصطاده المحرم فلا يجوز أكله سواء أكان من الأنعام أم من غيرها. وأما قوله تعالى:
لا تحلوا شعائر الله،
فشعائره عز وجل هي أحكام دينه، ومن أظهرها مناسك الحج والعمرة. قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ومعنى النهي عن تحليل أحكام دين الله ألا نحرفها ولا نتصرف فيها كما نشاء، ولا الشهر الحرام، أي لا تحل القتال في الشهر الحرام، والمراد به الأشهر الأربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لأن الألف واللام في الشهر للاستغراق، ولا الهدي وهو ما يهدى إلى بيت الله من الإبل والبقر والغنم، والمراد ألا يتعرض أحد لها بغصب أو منع من بلوغها البيت الحرام، ولا القلائد، أي ولا ذوات القلائد، فقد كانوا يقلدون الهدي بنعل أو حبل وما إليه ليعرف فلا يتعرض له أحد، وإنما ذكر ذوات القلائد بعد الهدي، مع أن الهدي يقع عليها وعلى غيرها للاهتمام بها تماما، كقوله تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
وأما قوله سبحانه:
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا،
أي لا تقاتلوا أحدا قصد بيت الله سواء أقصده للعبادة أم للتجارة. أيها الأفاضل، وقت البرنامج شارف على الانتهاء، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم.
فإلى متى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فاحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام الباقر عليه السلام يستغل كل فرصة مناسبة لتحريك مشاعر الناس الغافلين وعواطفهم من خلال بيان زاوية من الوقائع المرة لحياة الشيعة، وذكر الضغوط وأنواع العنف والتشدد التي كانت تمارس على الإمام وأتباعه من قبل القوى المهيمنة. وبذلك كان يهز عروقهم الميتة والراكدة ويزلزل قلوبهم الفاترة، أي أنه يعدهم لتلك التوجهات الشديدة والتحركات الثورية. وقد أجاب رجلا سأله ذات يوم: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ يروي المنهال بن عمرو تلك الرواية فيقول: كنت جالسا مع محمد بن علي الباقر عليهما السلام، إذ جاءه رجل فسلم عليه فرد عليه السلام. قال الرجل: كيف أنتم؟ فقال له محمد عليه السلام: أوما آن لكم أن تعلموا كيف نحن؟ إنما مثلنا في هذه الأمة مثل بني إسرائيل، كان يذبح أبناؤهم وتستحيا نساؤهم، ألا وإن هؤلاء يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا. وبعد هذا البيان البليغ والمحرك يجر الكلام إلى القضية الأساسية، أي أولوية الدعوة الشيعية وحكومة أهل البيت عليهم السلام. يقول: زعمت العرب أن لهم فضلا على العجم، فقالت العجم: وبماذا؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم عربية. قالوا لهم: صدقتم. وزعمت قريش أن لها فضلا على غيرها من العرب، فقالت لهم العرب من غيرهم: وبما ذاك؟ قالوا: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قرشية. قالوا لهم: صدقتم، فإن كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس، لأن ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته خاصة وعترته، لا يشركنا في ذلك غيرنا. فقال له الرجل: والله إني لأحبكم أهل البيت عليهم السلام. قال سلام الله عليه: إذن فاتخذ للبلاء جلبابا، فوالله إنه لأسرع إلينا وإلى شيعتنا من السيل في الوادي، وبنا يبدأ البلاء ثم بكم، وبنا يبدأ الرخاء ثم بكم. وعلى نطاق أضيق وأكثر وثاقة تمتعت علاقة الإمام بشيعته بخصائص أخرى، ففي هذه العلاقات نشاهد الإمام وكأنه العقل المفكر في جسم حي، وفي علاقته مع الأعضاء والجوارح وكقلب نابض في تغذية الأجهزة والأعضاء. إن النماذج الموجودة بمتناول أيدينا بشأن علاقات الإمام عليه السلام مع هذه المجموعة تشير من ناحية إلى الصراحة في مجال التعاليم الفكرية، ومن جهة أخرى تشير إلى الروابط والتشكيلات المدروسة بين هؤلاء والإمام. ونجد الفضيل بن يسار وهو من أقرب أصحاب الإمام وأصحاب سره يرافقه في مراسم الحج، فينظر الإمام إلى الحجاج وهم يطوفون حول الكعبة ويقول: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا بها، ثم ينفروا إلينا فيعلمون ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي لم يقل إليها. ويوصي جابر الجعفي في أول لقاء له مع الإمام عليه السلام أن لا يخبر أحدا أنه من الكوفة، بل أن يتظاهر أنه من أهل المدينة. وبهذه الطريقة يعلم الإمام عليه السلام مثل هذا التلميذ الحديث الذي ربما لديه قابليات كبيرة لتحمل أسرار الإمام عليه السلام والتشيع كما ظهر عليه ذلك منذ البداية، يحمله دروس كتمان السر. ونفس هذا التلميذ المستعد والذي يعرف فيما بعد كأحد أصحاب سر الإمام عليه السلام، ويصل به الأمر إلى أن يكون داخل جهاز الخلافة. يقول